دخلنا في الدرس السابق في قسم المضطرب وانتهينا منه، ثم دخلنا في المدرج وأخذنا منه شيئا. وما معنى الحديث المدرج؟ ذكى ناصر يعني رواية الكلام الموقوف على الصحابي أو من دونه في ضمن المرفوع وهما وليس ما مدرج. رواية الكلام الموقوف من الصحابي أو من دونه هذا مدرج المتن، ومدرج الإسناد سيأتي معنا اليوم له صور مختلفة. مدرج المتن أن يذكر أو نعم أن يذكر الكلام الموقوف على الصحابي من دونه في ضمن المرفوع وهما ولا يبين، نعم فيظن أنه من المرفوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى تنبيه: هذا القسم يسمى مدرج المتن ومقابله مدرج الإسناد، وكل منهما ثلاثة أنواع. اقتصر المصنف في الأول على نوع واحد تبعا لابن الصلاح، وأهمل نوعين، وأهمل من الثاني نوعا وهو عند ابن الصلاح. فأما مدرج المتن فتارة يكون في آخر الحديث كما ذكره الأمثلة التي مثلها النووي، عقيبه كلاما لنفسه، أي ذكر ما كانت الزيادة بعد الحديث في آخر الحديث لقوله عقيبه، لأن يذكر الراوي عقيبه كلاما لنفسه. وبقي إذا كانت الزيادة أثناء الحديث أو في أول الحديث. قال: فأما مدرج المتن فتارة يكون في آخر الحديث كما ذكره، وتارة في أوله، وتارة في وسطه كما ذكره الخطيب وغيره. والغالب وقوع الإدراج آخر الخبر، ووقوعه أوله أكثر من وسطه، لأن الراوي يقول كلاما يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي به بلا فصل فيتوهم أن الكل حديث. مثاله ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابه فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد. ما معنى فرقهما؟ رواية أبي قطن وشبابه فرقهما يعني كل منهما ساق له سناده منفردا مع المتن، وهو اختصر جمعهما بمتن واحد. فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وإن العقاب من النار. فقول أسبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: وإن العقاب من النار. قال الخطيب: وهما أبو قطن وشباب في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم. ما اسم كتاب الخطيب المتعلق بين مدرج المدرج في النقل؟ الفصل للوصل المدرج في النقل. الفصل للوصل المدرج في النقل. ومثال المدرج في الوسط والسبب فيه إما استنباط الراوي حكما من الحديث قبل أن يتم فيدرجه، أو تفسير بعض الألفاظ الغريبة، ونحو ذلك. فمن الأول ما رواه الدارقطني في السنن من رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرى بنت صفوان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغه فليتوضأ. الأنثيان خصيتان والرفغ مفصل الفخذ في ماذا؟ مفصل الفخذ مع البطن جوار يعني مجاور للخصيتين. قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد عن هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفض. وإدراجه لذلك في حديث بسرة. والمحفوظ أن ذلك قول عروة يعني عروة زاد قوله: أو أنثي أو رفغي، وليس مذكورا في الحديث إنما استنباط منه لأنه مجاور للفرج. قال: والمحفوظ أن ذلك قول عروة يعني زيادة أدرجت على سبيل الوهم، شذوذ يعتبر هو من، لكن خصة بتسمية خاصة وهو من أنواع الشذوذ يعني زيادتها من جاء ماذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شذ بها بعض الرواة أدرج وهما والثقات يخالفونه، هو من أنواع المخالفة ومن أنواع الشذوذ. وكذا رواه الثقات عن هشام بن عن هشام منهم أيوب وحماد بن زيد وغيرهما. ثم رواه من طريق أيوب بلفظ: من مس ذكره فليتوضأ. قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. وكذا قال الخطيب. قال: فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك، فقال ذلك. فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا. إذن الإدراج هو يعتبر أيضا من أنواع الوهم، من أنواع من الأخطاء من الوهم، لأنه يسوق على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام الصحابي أو التابعي أو من دونه. ومن الثاني، ما هو الثاني هذا؟ ومن الثاني المدرج ماذا؟ في آخر هنا المدرج في الوسط بسبب تفسير الألفاظ. أولا ذكر المدرج في الوسط زيادة في حكم استنبط حكما فذكر فظن الراوي أنه من ضمن المرفوع. الآن زيادة في وسط المتن على سبيل التفسير فيسمع الراوي يظنها فيهم بعض الرواة فيجعلها من المرفوع. ومن الثاني حديث عائشة في بدء الوحي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فقوله وهو التعبد الليالي نعم مدرج من قول الزهري فسر يتحنث قال وهو التعبد. والذي يسير يقرأ الحديث أظنه من كلام عائشة. قال: وحديث فضالة رضي الله عنه: أنا زعيم والزعيم الحميد ببيت في ربض الجنة. الحديث فقوله والزعيم الحميد مدرج من تفسير ابن وهب، وأمثلة ذلك كثيرة. قال ابن دقيق العيد: والطريق إلى الحكم بالإدراج في الأول أو الأثناء صعب، لا سيما إن كان مقدما على اللفظ المروي أو معطوفا عليه بواو العطف. وفي جمع الطرق يتبين ويسهل بإذن الله، عندما تجمع الطرق يتبين أن الزيادة التي في أولها أدرجت. الثاني أن يكون عنده متنان مختلفان بإسنادين مختلفين. الثاني من كلام النووي الذي هو مدرج الإسناد. قال النووي رحمه الله: والثاني أن يكون عنده متنان بإسنادين فيرويهما بأحدهما. الثالث أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق، يجمعهم جميعا على سند واحد، وكله حرام، أي تعمد ذلك ما إذا حصل على سبيل الخطأ فالخطأ مغفور. وصنف فيه الخطيب كتابا شفى وكفى. قال السيوطي رحمه الله: الثاني أن يكون عنده متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما بأحدهما، أو يروي أحدهما بإسناده الخاص به، يجمع المتنين بإسناد واحد، ويزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، أو يكون عنده المتن بإسناد إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه تام بالإسناد الأول. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه بواسطة عنه فيرويه تاما بحذف الواسطة. إذن عدد النووي السيوطي حالات أخرى في ضمن مدرج الإسناد. وابن الصلاح ذكر هذين القسمين دون ما ذكره المصنف. ابن الصلاح ذكر النوعين اللذين زادهما السيوطي وترك الذي ذكره النووي، عنده متنان مختلفان بإسنادين فيرويهما بأحدهما. وكان المصنف رأى دخولهما فيما ذكره. مثال ذلك حديث رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث فقوله ولا تنافسوا مدرج، أدرجه ابن أبي مريم من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. وكلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك، وليس في الأول ولا تنافسوا، وهي في الثاني. إذن ولا تنافسوا إنما هي في حديث أبي هريرة بإسناد آخر، فأدرج في حديث أنس بإسناد آخر. وكلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك، وليس في الأول ولا تنافسوا، وهي في الثاني. وأكد الحديثان عند رواة الموطأ. قال الخطيب: وهم فيها ابن أبي مريم على مالك عن ابن شهاب، وإنما يرويها مالك في حديثه عن أبي الزناد. وروى أبو داود من رواية زائدة وشريك فرقهما، والنسائي من رواية سفيان بن عيينة، كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. في بعضكم تتحرك وما قال. فقوله ثم جئتم إلى آخره ليس هو بهذا الإسناد، ثم جئتم إلى آخره ليس بهذا الإسناد، وإنما أدرج عليه وهو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل. إذن هذه الزيادة ضعيفة، إنما هي من طريق عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهل عن وائل، فيه مبهم. وهكذا رواهم بينا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد، فميزا قصة تحريك الأيدي وفصلاها من الحديث وذكر إسنادها. قال موسى بن هارون الحمار: وهما أثبت ممن روى رفع الأيدي تحت الثياب عن عاصم عن أبيه عن وائل. وليس المقصود بتحرك الأيدي هنا الإشارة في التشهد تحريك الأصبع، إنما المراد أنه كان عليهم برد فكانوا يرفعون أيديهم تحت الثياب عند رفع تكبيرة الإحرام والركوع وغيره. تتحرك أيديهم تحت الثياب رفعا ورجوعا وهكذا. تلك حالة أخرى أو تلك زيادة أخرى تحريك الأصبع. الثالث أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق ولا يبين ما اختلف فيه. ولفظة المتن مزيدة هنا. يعني لا حاجة لذكر المتن. كأنه أراد بها ما تقدم من أن يكون المتن عنده بإسناد إلا طرفا منه. وقد تقدم مثاله ومثال اختلاف السند حديث الترمذي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل بن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم الحديث؟ فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش لأن واصلا لا يذكر فيه عمرا الآن ذكره عن ثلاثة واصل ومنصور والأعمش. واصل يرويه عن أبي وائل عن عبد الله مسعود مباشرة بدون ذكر عمرو شرحبيل فودري مع غيره. فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش لأن واصلا لا يذكر فيه عمرا بل يجعله عن أبي وائل عن عبد الله. هكذا رواه شعبة ومهدي بن ميمون ومالك بن مغول ابن ومالك ابن مغول وسعيد بن مسروق عن واصل كما ذكر الخطيب. وقد بين الإسنادين معان يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان وفصل أحدهما من الآخر. رواه البخاري في صحيحه عن عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله وعن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو. إذن واصل رواه بدون زيادة عمرو الشرحبيل فأدرج فحصل الإدراج هنا حيث أدخل واصلا وجعل روايته كرواية منصور والأعمش. قال عمرو بن علي فذكرته لعبد الرحمن وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش منصور وواصل عن أبي وائل عن عمرو فقال دعه دعه. قال العراقي لكن رواه النسائي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن واصل وحده عن أبي وائل عن عمرو فزاد في السند عمرا من غير ذكر أحد. وكأن ابن مهدي لما حدث به عن سفيان عن منصور والأعمش واصل بإسناد واحد ظن الرواة عن ابن مهدي اتفاق طرقهم فاقتصر على أحد شيوخ سفيان. هذا من الإدراج في السند. وما يتنبه له أنه بعض الأوقات تأتيك مثلا يأتيك حديث من رواية بعض الثقات بدون زيادة إما في الإسناد أو في المتن وتأتيك هذه الزيادة من رواية ضعيف فقط بالمتن أو بالإسناد ثم تتتبع على طريقة أخرى تجده قد قرن في بعض الأسانيد قرن الضعيف مع ثقة آخر وفيه زيادة قرن الضعيف مع الثقة وفيه زيادة إما في المتن أو في الإسناد. يحتاج أن لا تعتمد على مجرد الاقتران هنا خشية أن يكون الإمام قرنه وساقه بلفظ الضعيف ساقه بلفظ الضعيف فأنت تظن أن الزيادة مذكورة أيضا في رواية المقرون ويكون ذلك الإمام قصد أنه تابعه على أصل الحديث وساق لفظ الرواية التي رواها ذلك الضعيف. إذن لا تعتمد على متابعة وأنت تجد جميع الطرق التي رواها الثقات ليس فيها تلك الزيادة ما جاءت إلا من طريق ذلك الضعيف ووقفت على إسناد من الأسانيد قرن بأحد الثقات لا سيما إن كان ممن قد رواه بدون زيادة ثم تجده مقرونا بذلك الضعيف بنفس تلك الزيادة، فيخشى أن يكون ذلك المصنف قرنه وساق اللفظ على لفظ ذلك ماذا الراوي الضعيف. وهذا يحذر من الإنسان عند أن يرى طريق متفردة عن سائر الطرق، وإلا الأصل أنها تكون متابعة، الأصل أنها متابعة، لكن لما تخالف سائر الطرق يحذر الشخص من ذلك. وهذا قد حصل في بعض المواضع، لا سيما فيما يمر عليك في أحاديث الفقه. نعم، يسوق الإمام حديثا آخر، يعني يسوق الإمام إسنادا آخر ويقرن الضعيف بثقة، ويسوق على نفس ذلك الثقة، وأنت على نفس لفظ ذلك الضعيف، أنت تظن أن الثقة قد تابع، وإنما أورد اللفظ الذي رواه الضعيف، بدليل أن ذلك الثقة لما تجد روايته منفصلة تجده رواها كما رواه الجماعة. الله أعلم. قال: وكله حرام، وصنف فيه الخطيب كتابا شفى وكفى. قال السيوطي: وكلها أي الإدراج بأقسامه حرام بإجماع الحديث والفقه، وعبارة ابن السمعاني وغيره: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. وعندي أن ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع، هذا أهون أنواع الإدراج هو تفسير الغريب، لأنه يشبه الرواية بالمعنى، أهون أنواع الإدراج هو تفسير الغريب. قال: وعندي أن ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع، وذلك فعل الزهري وغير واحد من الأئمة أنه شبيه بالرواية بالمعنى، وما غيره فيكون ممنوعا محرما. وصنف فيه أي نوع المدرج الخطيب كتابا سماه الفصل للوصل المدرج في النقل، شفى وكفى على ما فيه من إعواز، أي ما يزال لا حاجة إلى تتميم، وفاته أحاديث ما ذكرها، وقد لخصه شيخ الإسلام وزاد عليه قدره مرتين أو أكثر في كتاب سماه تقريب المنهج بترتيب المدرج. كتاب الخطيب طيب مطبوع، استفاد منه في أحاديث كثيرة اختلفوا فيها وحصل فيها الإدراج، تجده قد جمع فيها جمعا طيبا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.